بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ الحديث من عندي؟ مال الأيدي، تعال تعال من هنا، هذا شرط.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة، ألا وإن محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
انظروا ما أحسنها، يقرأ فيستفيد ويفيد، ويسمعه غيره فيستفيدون الحديث ويتكرر عليهم. فمن يقرأ من هنا؟ ارفع يدك اليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. تعال.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، فإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها إلا الكثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حوله يرعى حوله حما
حول الحما
ألا يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه إذا صلح وإن في الجسد مضاد إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
عن أبي النعمان بن بشير عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي عبد الله النعمان بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا هي القلب متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ يسأل يقول ما هو التفريق بين وظيفة العقل ووظيفة القلب وأيهما أحق بالاتباع؟ أولا العقل والقلب متلازمان، والعقل محله القلب، فتكون لهم قلوب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فمحل العقل القلب بنص القرآن، وهذا لا نشك فيه. كيف ولماذا؟ وهذا غير معقول، هذا لا يعنينا، هذه الأسئلة لا تعنينا. آمنا بالله وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فنعتقد أن العقل محله القلب، ومع هذا فإن رأس الإنسان ودماغه مرتبط بالقلب، رأس الإنسان ودماغه مرتبطان بماذا؟ بالقلب. فنعتقد أن محل العقل القلب، محل العقل أي التدبر والتأمل في القلب، ولا مانع أن يكون للرأس وما حواه أن يكون له تأثير في ذلك. أما أن يقال إن العقل لا يكون إلا في الرأس ولا محل للعقل في القلب، فهذا مصادم لنص القرآن، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فنحن نعتقد أن القلوب هي محل العقل، والرأس مساعد في ذلك بتقدير من الله سبحانه وتعالى. ومما يدل أنه مساعد في هذا أن الإنسان إذا حصل له خلل في رأسه ربما فقد وعيه وعقله، لكن الأصل هو عقلها بالقلوب. وتأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق عن صدره واستخرج قلبه مرتين، مرة وهو صبي يلعب مع الغلمان، ومرة قبل أن يسرى به إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء، وفي المرة الثانية أخرجت منه في المرة الثانية غسل قلبه بطست من ماء زمزم وحشي قلبه حكمة وإيمانا، حشي قلبه حكمة وإيمانا. في المرة الأولى قيل له هذا حظ الشيطان منك، علقة. فالشاهد أن العقل يكون بالقلب، ولا مانع أن يكون هناك ارتباط بين العقل وبين الرأس وبين القلب في هذا الأمر، إنما الذي ننكره أن ينفى العقل الذي هو عقل القلب. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي وزيل الفزع عن قلوبهم فأفاقوا بعد الصعقة، قالوا الحق وهو العلي الكبير. دلة كثيرة تدل على هذا المعنى، فالقلب يمرض والقلب يزداد إيمانا، والقلب تنكت فيه النكت السوداء مع المعاصي، وتنكت فيه النكت البيضاء مع التوبة والطاعات، إلى غير ذلك. فوظيفة القلب والعقل هذان شيئان متلازمان، وهذان لا ينتفع العبد بهما في باب العبادات وفي باب الشريعة إلا بضوء الشريعة. لا يمكن أن يأخذ بعقله بدون شريعة، لا بد أن يكون متبعا لشرع الله عز وجل العليم الخبير الذي هو أعلم به وبما يصلحه وبما يفسده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا ما فيه تعارض، وليس هناك شيء أحق بالاتباع من شيء، إنما ينظر الإنسان بتأمل العقل. إذا كنت تقصد بالعقل الأمور التي هي إدراك الأمور، وبالقلب العواطف كما يقصد بعض الناس، فلا هذا ولا ذاك، إنما يؤخذ بما دل عليه دليل الشريعة إن كنت تقصد في المسائل الشرعية. وأما إن كنت تقصد في مسائل الدنيا ومسائل المعاملات، فعقل الأمور والتفكير بالعقل الذي لا ينفك عن عاطفة أولى من التفكير بالعقل المجرد. وهذا أخ يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق وبين رؤيا يوسف عليه السلام؟ والمقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الرؤى فوقعت كما رآها، ويوسف رأى الكواكب والنجوم فعبرت له فلم تكن على ظاهرها. الجمع بارك الله فيك أن رؤيا الأنبياء حق باعتبار ما تفسر به، فإن فسرت على ظاهرها فهي على ذلك، وإن كانت تحتاج إلى تأويل فهي على ما أولت به. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام رأى جملة من الرؤى، منها ما فسرت على ظاهرها ومنها ما احتاجت إلى تأويل. فمما فسر على ظاهره لما رأى أم المؤمنين عائشة في سرقة من حرير وقيل له هذه زوجك فكشف فإذا هي هي، وقد ذكرنا هذا قبل ليال. فهذه على ظاهرها أنها زوجته، أنها زوجه عليها رضوان الله، ومنها ما كان فيها رؤيا من النبي عليه الصلاة والسلام احتاجت إلى تأويل. وقد وردت جملة من ذلك كما في كتاب التعبير من صحيح البخاري. فالمقصود رؤيا الأنبياء حق، أي إن كانت على ظاهرها فهي حقا على الظاهر، وإن كانت على تحتاج إلى تأويل فهي حقا باعتبار تأويلها. نعم أحسنت. حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت بقرا والله خير، رأيت بقرا تنحر، ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام أولها في أصحابه الذين اختارهم الله استشهدوا يوم أحد، فهذه كانت تحتاج إلى تأويل، وأكثر الرؤى تحتاج إلى تأويل، ولهذا كان تأويل الرؤى كان علما شريفا يعطيه الله عز وجل أو يهبه الله عز وجل لمن شاء من خلقه. يقول ما هو الفرق بين الغيبة وبين التحذير من الشرور؟ هذا سيأتي في حديث الدين النصيحة نوضح ذلك إن شاء الله تعالى. يقول ما حكم وضع الكتب سترة يصلى إليها إذا لم توجد سترة بسبب الزحام أو أن يكون في الصف الأول؟ الجواب وضع الكتاب نفسه سترة، أن تأخذ كتابا وتقيمه أمامك. كانوا يكرهون أن تتخذ المصاحف سترا، روى ذلك ابن أبي داود في كتاب المصاحف له، نقل عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يتخذوا المصاحف سترة، فعلى هذا لا ننصح به أن تتخذ الكتب سترة بنفسها. أما إذا كانت هناك حقيبة لها جرم تقوم بنفسها وصلى المصلي إليها قاصدا الصلاة إلى الحقيبة لا إلى الكتب فلا أرى مانعا من ذلك. يقول هل يجوز للرجل أن يظهر على زوجة أبيه؟ نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فزوجة أبيك من محارمك حرمة عليك، فهي من محارمك تظهر عليها وكذلك أيضا تسافر بها وهي من محارمك حتى لو طلقها أبوك فلا تزال من محارمك. أبوك بعد خروجها من عدتها لا يجوز له أن يظهر عليها وأنت يجوز لك أن تظهر عليها. يقول هل اختلف في لبس خاتم الحديد؟ نعم اختلف في ذلك، وذكر هذه المسألة أهل العلم، والذي كان يفتي به شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه أنه ليس بحرام لبس خاتم الحديد، وكان يحتج بحديث سهل ابن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، ويقول هذا الحديث أقوى من الأحاديث التي فيها أنها حلية أهل النار أو فيها الترهيب من لبس حلية الحديد. و الأحاديث تلك التي أشرنا إليها يصحح بعضها أو يحسن بعضها العلامة الألباني رحمه الله، ولكن ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه في ترجل والزينة يشير إلى ضعفها وإعلالها. وحديث سهل بن سعد متفق عليه رواه البخاري ومسلم التمس ولو خاتما من حديد، فهذا الخاتم الذي يلتمس ما عمل على صيغة الخاتم إلا لأجل أن يلبس. يقول: نرجو منكم توضيح معنى قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه آية عظيمة فيها تحذير شديد وترهيب وتخويف في المغبة، أن يسعى الإنسان في شيء يكون سببا في أن يحال بينه وبين قلبه. والمعنى أن قلبك إذا أراد الله عز وجل أن يطمس نوره فإنك لا ترى به، فيكون الله عز وجل قد حال بينك وبين قلبك، لا تنتفع به ولا تستفيد منه ولا تزداد مع تقدم العمر إلا عمى، نسأل الله العافية. وذلك يكون بأسباب، قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الآية تحث الشخص وتحضه على أن يسعى في أسباب الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، حتى لا يحال بينه وبين قلبه. ومر بنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، الذي مر بنا قريبا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من هذا، ولا سيما إذا كانت هناك دسيسة في القلب، نسأل الله السلام، دسيسة في القلب تسببت في أن حال رب العالمين بينك وبين قلبك. فعلى العبد أن يعظم الرجاء فيما عند الله، وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فيأخذ بأسباب النجاة ويترك أسباب الهلاك، والموفق من وفقه الله عز وجل. يقول: هل الأصل في قراءة القرآن التدبر أم مجرد التلاوة؟ الأصل التدبر، الأصل التدبر، أنزل الله عز وجل القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: وهل يصح أن تكون هناك ختمتان، ختمة للتدبر وختمة للتلاوة؟ لا، ختمة واحدة يقرأها ويحاول أن يتدبر فيها حتى وإن أسرع فيها قليلا، يتدبر بقدر ما يستطيع. وإذا أراد أن يجعل له حظا في وقت آخر من التأمل والقراءة المرتلة الهادئة فله ذلك، له ذلك. أما أن تكون ختمة بلا تدبر، إنما مجرد قراءة وختمة للتدبر، هذا فيه نظر، يقرأ قراءة وإن أسرع فيها ويحاول أن يتدبر المعاني، ثم إذا شاء أن يقرأ قراءة مرتلة في وقت آخر له ذلك، الأمر واسع في باب تلاوة القرآن. هل ثبت ختم القرآن في ليلة؟ نعم، ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ليلة. وهل هذا ينافي من قرأ القرآن، حديث من قرأ القرآن دون ثلاث لم يفقهه؟ الجواب: هذا فعله عثمان رضي الله عنه في ليلة، لعله كان نشيطا، وهو كان من حفظة القرآن المتقنين له، فقام به في ركعة في القرآن، بالقرآن كله، فهذا نشاط عظيم. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا، من قرأ القرآن دون ثلاث لم يفقهه، بمعنى أن الإنسان يحاول أنه يجتهد في قراءة القرآن ولا يصل به تصل به السرعة إلى أن يترك التفقه الفقه في القرآن. يقول الأخ: هل يغفر الله الشرك الأصغر؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. سبب الخلاف أن الشرك الأصغر هل يدخل تحت عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أم المقصود بالآية خصوص الشرك الأكبر؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن الآية، يعني من أهل السنة، من أهل العلم من قال إن الآية خاصة بالشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فيدخل في الكبائر التي تكون تحت المشيئة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الشرك الأصغر لا يغفره الله لأنه داخل تحت عموم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به، ونكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقول ثالث وكأنه والله أعلم هو أولى الأقوال، وهو مذهب الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، أنه قال الشرك الأصغر يدخل تحت وزن الحسنات والسيئات فلا يغفر بهذا الاعتبار، لا يغفر باعتبار أنه يدخل تحت الحسنات والسيئات، ولا يلزم ممن وقع في الشرك الأصغر أن يكون ممن يدخل النار، لأنه قد تكون له من الحسنات ما ترجح موزونه من الشرك الأصغر في الكفة الثانية. فهمتم؟ أعيد: أن الشرك الأصغر يدخل في الوزن، لا يغفره الله ويدخل في الوزن، وزن الحسنات والسيئات، فإن غلبت حسناته سيئاته نجا بفضل الله ورحمته، نجا بفضل الله ورحمته، فالشرك الأصغر لم يغفر لأنه وزن، لأنه يوزن. ولا يلزم ممن وقع في الشرك الأصغر، لا يلزم منه أنه يدخل النار، لأنه قد تكون له حسنات ترجح على سيئاته التي فيها الشرك الأصغر، مع أن الشرك الأصغر من الكبائر. هذه فتيا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فجمع بين الأمرين، يعني معناه أنه لا يغفر لكن لا يلزم ممن وقع في الشرك الأصغر أن يدخل النار، وإنما يكون الشرك الأصغر فيما يوزن من سيئاته، فإن رجحت حسناته على سيئاته نجا، وإن رجحت سيئاته على حسناته فالله عز وجل خبير بعباده. ما معنى حديث فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ عند من هذا السؤال؟ نعم، من اتقى الشبهات تخلص من أن يتكلم في عرضه، استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. أما البراءة في العرض فلا يتكلم فيه، وأما البراءة للدين فلأن المشتبهات أقرب إلى الحرام، فتركها يجعل الإنسان صين الدين. أسألك طيب، كم حديثا قرأناها في الأربعين النووية؟ كم؟ ستة. تستطيع أن تستحضرها؟ الحديث الأول حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب. والثاني حديث عمر بن الخطاب الحديث جبريل الطويل. والثالث عمر علقت حديث عبد الله بن عمر. والرابع حديث عبد الله بن مسعود. أحسنت. والخامس حديث عائشة. السادس حديث النعمان بن بشير. أحسنت. هناك فوائد في حديث النعمان بن بشير أيضا ذكرها ابن رجب رحمه الله، فلا أدري نأخذ شيئا منها أو نأخذ الحديث الذي بعده. نأخذ الحديث السابع. ماذا؟ هذه الساعة هنا. طيب. قال الحديث السابع، الحديث السابع في النصيحة لكل مسلم، قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا من الأحاديث العظيمة التي ذكر أهل العلم أن مدار الإسلام عليها. ولهذا الأحاديث الأول من الأربعين النووية أحاديث يكثر دورها بين الناس، وتكثر تعظم الحاجة إليها، تعظم الحاجة إليها. فاحفظها يا طالب العلم وأتقنها، تحتاج أن تستدل بها في مواطن كثيرة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. أقول: أبو داود، هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن، ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. أحد أرباع الدين، يعني الطوسي أنه أحد أرباع الدين. أحد أرباع الدين أي ربع الدين. وأحاديث النصيحة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث فيه شمول، فأدخل النصيحة في أبواب كثيرة من أبواب ما يحتاج إلى النصح فيه. فتميم بن أوس الداري أحد الصحابة، وكان عمر رضي الله عنه قد عينه إماما للناس في صلاة التراويح مع أبي بن كعب، وهذا يدل على فضل وعلم وقراءة. وقوله تميم ابن أوس عن أبي رقية تميم ابن أوس، التنوين يترك بين الصفة والموصوف في مثل هذا التركيب، بين العلم إذا جاء بعده ابن يترك التنوين. من المواضع التي تترك العرب فيها التنوين هذا الموضع حتى وإن كان منصرفا، إذا كان الاسم منصرفا أي منولا فإذا جاءت بعده كلمة ابن فيترك التنوين، فتقول هذا تميم ابن أوس، ولو لم تأتي بكلمة ابن لقلت هذا تميم، فقد تركت التنوين مع عدم وجود إضافة، ما في إضافة، تركت العرب التنوين في هذا الموضع تخفيفا لوقوع الساكن بعد الاسم. تميم، تميم بن أوس، واضح؟ وهذا يفيدك عند قراءة الأحاديث، عند قراءة الأحاديث فإذا قرأت فلا تقل عن أنس ابن مالك، عن أنس ابن مالك، وإنما قل عن أنس ابن مالك ترك التنوين، وتقول كذلك عن سعد ابن سهل، قل عن سعد ابن سهل بترك التنوين، لأن التنوين يترك إذا جاء بعده ابن التي تكون بين الأب والابن. إذا أعربت لفظة ابن، أعربت كانت أحد التوابع فماذا؟ فتترك، فيترك التنوين. وكذلك حتى لو كان في باب المضاف والمضاف إليه، مثلا تقول عن أبي بكر، عن أبي بكر، لو وقفت أو لو جئت بغير كلمة ابن تقول عن أبي بكر الصديق، عن أبي بكر الصديق، لكن تقول عن أبي بكر بن عثمان، عن أبي بكر بن عثمان، تترك التنوين لأن كلمة ابن بعدها، فالتنوين يترك للتخفيف وهو منوي. قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا، أي كررها ثلاثا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يكرر الكلام ثلاثا، كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، فيكرر لأجل أن يتقرر ولأجل أن يشد الانتباه إلى ما يقول عليه الصلاة والسلام. هل أكثرون هم المقلون يوم القيامة؟ أو قال عليه الصلاة والسلام نعم، حديث أبي ذر، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأعادها، قال أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، فقلت خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فانظر كيف كان الانتباه للحديث عند أن كرر ثلاثا. فلما قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا، قال قلنا لمن يا رسول الله؟ وقوله الدين النصيحة، الدين مبتدأ والنصيحة خبر، والدين معرفة والنصيحة خبر وهو معرفة أيضا، فركنا الجملة معرفان، ركنا الجملة أي المبتدأ والخبر كلاهما معرفة. الأصل أن يكون المبتدأ معرفة لأنه مسند إليه محكوم عليه، وأن يكون الخبر نكرة لأنه مسند، الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه، فالأصل أن يكون المسند إليه معروفا وأن يكون الخبر نكرة، هذا الأصل. ف فتقول زيد قائم، وتقول أبوك صالح رجل صالح، فالمبتدأ معرفة والخبر نكرة، هذا هو الأصل. فإذا عرف المبتدأ مع الخبر فهذه طريق من طرق الحصر عند أهل البلاغة، طريق من طرق الحصر. إذا أردت الحصر فلك عدة طرق، منها النفي والإثبات، ومنها إنما، ومنها تعريف الركنين، تعريف الركنين. فإذا قلت ما قائم إلا زيد، هذا حصر بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. وإذا قلت إنما قائم زيد، هذا حصر، إنما إلهكم الله. وإذا عرفت الجزئين فقلت الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة مبتدأ وخبر، فكأنك تقول لا دين إلا النصيحة، حصرت الدين كله في النصيحة. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة بما يدل على هذا الاستيعاب والشمول، لما قالوا قلنا لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعامتهم. فالنصيحة في هذا المعنى تؤدي مؤدى الصدق والوضوح، الصدق والوضوح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النصيحة أنها تكون لله ولكتابه ولرسوله إلى آخر الحديث. فليست النصيحة على المفهوم القاصر عندنا أو عند كثير منا أن النصيحة معناها أن تقول لفلان يا فلان صلي، صلي يا فلان. نعم هذه نصيحة، لكن معنى النصيحة أعم من ذلك، معنى النصيحة أعم من ذلك. فالنصيحة تكون لله وتكون لكتابه وتكون لرسوله وتكون لأئمة المسلمين وعامتهم، كيف ذلك؟ أما النصيحة لعامة المسلمين فمعلومة وأمرها مشهور. قال جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وكذلك أيضا حديث حق المسلم على المسلم ست، وفيه وإذا استنصحك فانصح له، وأحاديث في هذا الباب، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. وستأتي نبذة عن النصيحة لعامة المسلمين. ولكن النصيحة لله هي أن تكون صادقا مع الله عز وجل في طاعتك إياه، وأن تكون مؤمنا به حق الإيمان، وبوجوده وربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، وأن تكون مؤمنا بالغيب الذي أخبر الله عز وجل به، ومؤمنا بلقاء الله. هذا نوع من أنواع النصيحة لله، أي أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، قال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص، الخلوص. يقال نصحت العسل، أي خلصته من الشمع. أصل النصح الخلوص. يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فإذا معنى النصيحة لله ما هي؟ قال: فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، جملتان جمعتا معنى النصيحة لله. ما معنى النصيحة لله؟ من يعيد؟ من يعيد جملتان؟ ما معنى النصيحة لله عند من؟ صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، هذه النصيحة لله. والنصيحة لكتابه قال: الإيمان به والعمل بما فيه. ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ الإيمان به والعمل بما فيه. أين دفترك؟ طيب اكتب هذا، اكتب بارك الله فيك، اكتب ولا تضجر. الذي يكتب ينشط. نعم، في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. اكتب ولا تكسل، اكتب كل شيء من الفوائد التي تراها فائدة اكتبها، حتى بعض الأشياء التي ما فهمتها اكتبها، اكتبها ستفهمها مع الوقت، اكتب وستفهمها مع الوقت. لما أول ما ذهبنا إلى دماج كنا ما نفهم بعض الكلمات من الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، فكان يأتي بتكلم ونحن نكتب بعده كل شيء نستطيع أن نكتبه، بل كنا نكتب في قلم رصاص ثم نرجع ونبيض الكتابة بالقلم الآخر، وبعد ذلك بعد سنين من الكتابة نقلب في الدفاتر فتأتي مواقف مضحكة من الكتابة. كان يقول رحمه الله عن بعض تلاميذ شعبة أنه كان يقول: حدثنا الضخم من الضخام شعبة الخير أبو بطام، يرددها الشيخ رحمه الله في دروسه عند ذكر شعبة. فبسطام هذه كتبتها لثلاثة أوجه: مرة أكتبها بسطاط، ومرة بسطان للنون، ومرة بسطام، ومرة كل مرة على ما أسمع. وكان يسمع الحديث مرة فيه أخ من إخواني لما كان هناك من أهل تعز، قال له: قم سمع. قام سمع الحديث. قال البخاري رحمه الله، وكنا ما كان عندنا كتب فكنا نكتب الحديث بعد الشيخ، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى. مسدد يسمع الشيخ يظن أنه يقول مسدس، قال حدثنا يحيى. فأحيانا يكتب الإنسان الشيء فيصححه ربما بعد أيام، يومين، ثلاث، أسبوع، سنة، يصحح معك. أما إذا ما كتبته فلا هو في الرأس ولا في الكراس، يذهب. إذا مضيت الآن بعد صلاة العشاء من ذاك الباب فسئلت بسؤال مما كنت قد فهمته في الدرس ربما ما استوعبت الجواب عنه، لكن إذا كان محفوظا أقل شيء ترجع إليه مرة ومرتين وثلاث ويعينك الله. فاكتبوا بارك الله فيكم. قال: والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له، يعني يأتي شخص ويقول لك: أنا ما فهمت حديث فهمني، فتقول له: ما هو الحديث؟ يقول لك حديث الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. كيف النصيحة لله؟ كيف النصيحة للرسول؟ والرسول هو الذي ينصح الأمة، فبين له أن النصيحة معناها الخلوص، وأن النصيحة لرسول الله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له، بذل الطاعة له فيما أمر به أو نهى عنه، فيما أمر به أو نهى عنه. والنصيحة لعامة المسلمين، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. بقي كلام كثير، ولا بد لهذا الحديث من تتمة إن شاء الله تعالى، لكن نأخذ في الدرر لأننا قد نهملها هذا الوقت. يقول الأخ في درس الظهر قلت مرة عن شيء القراءة بالترتيب مستحب، ومرة أخرى سنة مؤكدة، هل هناك فرق بين السنة والمستحب أم هما بمعنى؟ هما بمعنى واحد، على السنة هي بمعنى المستحب، هذا إذا أطلقت السنة فيما يقابل الفريضة، إذا قيل هذا سنة وهذا فريضة فالسنة معناها المستحب والفريضة معناها الواجب، فإلا فللسنة مفهوم آخر أوسع بمعنى الطريقة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، قال فصلا، والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. هذا الفصل في الغسل، لا يزال الكلام على الطهارة، فبدأ بأقسام المياه لأن الطهارة ستكون بالماء، الأصل في الطهارة أن يكون بالماء، ثم ذكر النجاسات لأنها هي ما يطهر، هي الأشياء التي تطهر، الطهارة تكون من الأحداث وتكون من النجاسات، وانتقل بعد ذلك إلى مسائل في قضاء الحاجة، لأن العادة أن الإنسان قبل وضوئه يقضي حاجته ثم يتوضأ، وهنا تنبيه، هل الاستنجاء من فروض الوضوء؟ من فروض الوضوء الاستنجاء هل هو من فروض الوضوء بمعنى أنه إذا لم يكن فيك شيء، لا بول ولا غائط، وأردت أن تتوضأ، هل تذهب يلزمك أن تذهب وتستنجي وليس فيك شيء ثم ترجع وتتوضأ، أم يكفي الوضوء بدون استنجاء؟ نعم، عند من؟ تفضل. نعم، الاستنجاء ليس بلازم، يعني بعض العوام وفقنا الله وإياهم يظن أنه لا يصح وضوء إلا باستنجاء، فإذا دخل المسجد، وتعرفون مساجد القرى برك فيها ماء يتوضأون منه، إذا دخل المسجد يقفز في البركة يستنجي ثم بعد ذلك يرجع يتوضأ منه، يستنجي وليس له حاجة إلى الاستنجاء، لأنه يكون قد قضى حاجته مثلا في وقت، قضى حاجته قبل وضوئه بساعة واستنجى أو استجمر أو تطهر من ذلك النجو، أزال النجو وتطهر، طهره، ثم لما يأتي وقت الصلاة يرى أنه لا بد أن يستنجي قبل الوضوء، ما يلزم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فذكر الوضوء الشرعي ولم يذكر الاستنجاء، لأن الاستنجاء شيء يتعلق بقضاء الحاجة، والوضوء الشرعي الذي هو شرط الصلاة هذا يبتدئ من غسل الكفين فما فوق. واضح؟ ماذا؟ إن كان قد استجمر كما أمر أو استنجى كما أمر فلا يلزمه، لا يلزمه أن يعيد الاستنجاء. لكن إذا كان استنجى من دون أن يتطهر فيلزمه أن يتطهر. نعم، ما يحتاج إليه. من اعتقد أنه سنة فهذا الشيء يدخل في الإحداث في الدين، لكن كونه يدخل يعرض نفسه على الخلاء فيستنجي بعد بول أو غائط هذا أمر آخر. أما يأتي يكون قد لا يحتاج إلى الاستنجاء فيستنجي قبل كل وضوء، هذا من الشد من التشديد على النفس في غير موضعها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فصل. والغسل الواجب، أي الغسل الواجب الذي يجب أن يفعله من وجب عليه الغسل، ذكر في الباب الأول من يجب بأي شيء يجب الغسل، بخروج المني بشهوة إلى آخر ما ذكر. قال: والغسل الواجب، أي صفته، صفة الغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه. انظر، يقول: إذا أردت أن تغتسل الغسل الواجب الذي تكون به متطهرا فأفض الماء عليك، أفض الماء عليك هذا أولا، أو انغمس فيه إن كان هناك بركة أو بحر أو نهر مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه. الدلك هو إمرار اليد على أماكن الجسد، ولا يكون شرعيا إلا بالنية إلى آخر ما ذكر. طيب، نبدأ أولا بقوله أن يفيض الماء على جميع بدنه. الدليل على هذا حديث عمران بن حصين في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر مع بعض أصحابه فصلى بأصحابه فرأى رجلا متنحيا عن القوم فقال: ما بالك؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. لم يصلي معهم لأنه على غير طهارة، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما وجدوا الماء أعطاه دلوا، أعطاه وعاء فيه ماء، فقال: خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. فمن أفرغ الماء على جسده وعمم جسده بالماء حتى وصل الماء إلى كل موضع في جسده فإنه يكون بذلك مع النية، فإنه يكون بذلك قد اغتسل الغسل الشرعي، يكون قد اغتسل الغسل الشرعي، دخل تحت هذا الدش الذي يرش الماء في الحمامات، دخل وعمم جسده بالماء يكون قد اغتسل الغسل الشرعي. وينتبه للأماكن التي قد يغفل عنها، أماكن التي فيها انثناءات وانعطافات تحت الآباط، وهكذا أيضا في الأماكن التي تكون قد تكون مخفية يغسلها. فإذا فعل ذلك وعمم جسده بالماء فإنه يكون قد اغتسل مع المضمضة والاستنشاق، أي لأنه ورد الحديث بهما. لكن من توضأ، من اغتسل بدون مضمضة والاستنشاق، فالراجح أن غسله صحيح مجزئ. المضمضة والاستنشاق حتى وإن قيل بوجوبهما لكنهما ليستا بشرط، ليستا بشرطا في صحة الغسل، ومع هذا فينصح بهما خروجا من ماذا؟ من الخلاف. قال: والدلك لما يمكن دلكه. الدلك كما قلنا إمرار اليد على مواضع الجسد، الدلك لما يمكن دلكه. ليس المقصود بالدلك أن تدلك حتى يخرج تخرج الأوساخ، وإنما المقصود باليد إمرار بالدلك إمرار اليد على مواضع الجسد للتأكد من إيصال الماء إلى ذلك المكان. وما هو الدليل على الدلك؟ ذكر الشوكاني في شرحه أن الدليل على الدلك أن الغسل في العادة لا يكون غسلا في العرف إلا بدلك، ولهذا قال لو أدخل أحدهم ثوبا في وعاء ثم أخرجه منه لم يكن هذا غسلا للثوب. لو قال لك شخص اغسل الثوب فأخذته ووضعته في ماء ثم أخرجته وعلقته، قال هذا ما يسمى غسلا، إنما الغسل أن يكون معه دلك للثوب. وكذلك أيضا استدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك غلام في حجره فبال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء قال فأتبعه إياه، أتبعه يعني صبه على مكان البول في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقالت عائشة فأتبعه إياه ولم يغسله، فأتبعه إياه ولم يغسله. في هذا إشارة إلى أن الغسل فيه زيادة على مجرد إتباعه بالماء، فيه زيادة على مجرد إتباعه بماذا؟ بالماء. والدلك أيضا مما اختلف فيه، هل يلزم أو لا يلزم، هل يلزم أو لا يلزم؟ وترى المؤلف رحمه الله يلزم بالدلك وهو مذهب الشافعي وجماعة، ولا يكون شرعيا إلا بالنية، لا يكون الغسل شرعيا إلا بالنية. طيب هنا مسألة، لو أن إنسانا انغمس في ماء ثم خرج مع النية هل يجزئه هذا يكون غسلا مجزئا ولم يكن منه دلك لجسده، هل يجزئه ذلك؟ هذا على الخلاف في الدلك، هل الدلك شرط في الغسل أو ليس بشرط، هل الدلك شرط في الغسل أو ليس بشرط. وظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فأفرغه عليك ولم يذكر دلكا أن الدلك مستحب وليس بواجب. ولا يكون شرعيا إلا بالنية، لا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، يعني ينوي أن يرفع بذلك الحدث الذي أوجب الغسل، أن يرفع الحدث الذي أوجب الغسل، يرفع الجنابة. كذلك المرأة إذا كانت بعد انقطاع الحيض والنفاس ترفع عنها ذلك، والاحتلام أيضا يرفع عنه الجنابة. نعم. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن، ثم التيامن. فانتبه الآن، نصف الغسل وصفا سريعا. أول ما يبدأ الذي يريد أن يغتسل من جنابة أو غيرها يبدأ بغسل فرجه، يبدأ يغسل كفيه ثم يغسل فرجه. ودلك النبي صلى الله عليه وسلم يده بالتراب وغسل فرجه، ودلك يده بالتراب وغسلها، فهذا فيه أن الإنسان إذا اغتسل فيستحب له أن يغسل يديه أو فرجه بشيء من المنظفات. لم تكن هناك منظفات كثيرة في الزمن الأول، فاستعاض النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب عن تلك المنظفات، فينبغي أن يعتنى بماذا؟ بغسل الفرج أو غسل اليدين بعد غسل الفرج بماذا؟ بشيء من المنظفات، صابون ونحوه. ثم بعد ذلك بعد أن يغسل فرجه وبعد ذلك يغسل كفيه يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة مثل ما تتوضأ للصلاة. وفي القدمين أنت مخير، إن شئت أخرت غسل القدمين إلى آخر الغسل، وإن شئت توضأت فأكملت وضوءك للصلاة. فإذا توضأت وضوءك للصلاة توضأت وضوءك للصلاة، بعد ذلك تأخذ ثلاث حفيات على رأسك وتخلل بيديك على أصول الشعر حتى توصل الماء إلى أصل الشعر، إلى أصل شعرك، خللها ثلاثا، ثم تغسل شقك الأيمن، وبعده تغسل شقك الأيسر قياسا على حديث ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم تفيض على رأسك الماء ثلاثا، وتكون بذلك قد اغتسلت الغسل المطلوب، ثم تتنحى قليلا وتغسل قدميك، يكتمل بذلك غسلك، فتكون قد اغتسلت غسلا ووضوءا، دخل الوضوء في ذلك، توضأت وغسلت رجلك في الأخير. والغسل إذا كان غسلا واجبا وأتي به على وجهه فإنه يجزئ عن الوضوء، لحديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل، لم يكن يتوضأ بعد الغسل. هذه صفة الغسل الشرعي. ولهذا بعضهم ربما يأخذ سطلا كبيرا من الماء ولا يكفيه للغسل، وإذا تأمل الشخص هذا الحديث وعمل به ربما وعاء صغير مثل الذي نقول له الدلة، دلة صغيرة، وعاء صغير يكفيك للغسل، لأنك عند وضوئك تتوضأ فتغسل، توضأ وضوءك للصلاة بماء قليل، فتأتي على كثير من أجزاء جسمك، ثم تخلل شعرك بالماء ثلاثا فتصل إلى أصول الشعر، ثم تغسل شقك الأيمن، شقك الأيسر، تفض على رأسك، تغسل قدميك، هذا يكفيك الماء القليل، الماء القليل يكفيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضئه المد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد، ويتوضأ بالمد يعني بمقدار مد من الماء، صاد في ماذا؟ في الوضوء في الغسل، صاد بالماء. هل يجزئه عن الوضوء؟ بالنية نعم، بالنية نعم، قال خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك، بالنية نعم، إذا انغمس ونوى أو أفاض الماء على جسده ونوى، نوى رفع الحدث الأكبر، فيرتفع معه الحدث الأكبر والأصغر ويستبيح الصلاة، ويستبيح الصلاة. لكن السنة هو هذا، أن يبدأ ويتوضأ ثم يغتسل، فإن شاء أخر قدميه وإن شاء لم يؤخرهما، فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد اغتسل ودخل في غسله الوضوء، إلا أن ينتقض وضوءه في آخر غسله، في آخر غسله كأن يكون قد وصل إلى المراحل الأخيرة فيخرج منه ريح أو تخرج منه قطرات بول، فإنه يحتاج إما أن يعيد غسله على جسده إذا شاء أو يتوضأ. فتوضؤه هنا ليس لأجل وضوء بعد غسل، وإنما لأنه انتقض وضوءه. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.